الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن موجودون على هذه الأرض لشيء واحد، فلا تتيهوا عنه ولا تنشغلوا بغيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليعرفون، وقال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. مهما اقتربت من طاعة الله أكثر فأنت تعرفه أكثر، وأنت تزداد من السعادة في الدارين أكثر. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى، وهذه هي الطاعة، وهذه هي العبادة. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها مدارها على هذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. فاجهد واجتهد أن تغنم من هذه الثلاثة ما استطعت، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفيها أيضا: والله لا يستحيي من الحق. قال المفسرون: لا يستحيي من الحق، معناه لا يمتنع منه ولا يتركه. عنوان خطبة اليوم: لصاحب الحق مقال. أيها الإخوة، الأصل أن الناس بفطرتهم يحبون الحق ويسعون إليه ويبحثون عنه، ولكن الأهواء والشياطين تأخذهم من طريق الحق لترديهم في أودية الباطل، فيأتي دعاة الخير لينتشلوهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما، ويستمر صراع الخير والشر والحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيثاب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وحتى يبقى الحق موجودا في الأرض معمولا به، وحتى لا يعيث الفساد وتنتشر الفوضى، دعا العقلاء والفقهاء وشرائع الأرض ودين السماء الناس إلى العمل بالحق والسعي للحق ونصرة الحق وعدم السكوت عن الحق والنطق بالحق والاستماع لصاحب الحق. كل العقلاء يدعون إلى هذه الكلمات. كل الشرائع والقوانين الوضعية، الدين السماوي يدعو إلى هذه المفردات. من أجل هذا نزلت الشرائع وأقيمت القوانين وشيدت المحاكم ونصبت القضاة. ومن أبواب فشو الحق باب اسمه طلب الحق، فكل صاحب حق مطلوب منه وإليه أن يطالب بحقه وأن يبحث عنه وأن يدافع، وإلا فإنه يعتبر مقصراً مهملاً لحقه. ومن هنا جاءت الخطبة لصاحب الحق مقال. عنوان هذه الخطبة مأخوذ من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل مالا، جاء صاحب المال يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، يعني الرجل تكلم مع النبي بطريقة فظة غليظة، فهم به أصحابه، أراد الأصحاب أن يؤذوا الرجل، كيف تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. يبدو بأنه القرض كان في ناقة، قال: روحوا اشتروا له ناقة مثل ناقته وأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. لقينا ناقة بس أكبر، ما لقينا بنفس السن تبع ناقته، بالتالي ثمن أكثر. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ترجم ابن ماجه قال: باب لصاحب الحق سلطان. وروى حديثا عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم في حرج، في ضيق، ما بسامحك إلا أن تعطيني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ بدكم توقفوا، وقفوا مع صاحب الحق. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك. الأعرابي قال له: شكرا، كتر خيرك، أعطيتني ووفيتني، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. أيها الإخوة، الحق في الشريعة كما يقول الفقهاء يستلزم واجبين: واجبا عاما على الناس باحترام حق الشخص وعدم التعرض له، وواجبا خاصا على صاحب الحق بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين. الحق في الشريعة يستلزم واجبين: واجبا عاما من الناس باحترام حق الشخص وعدم التعرض له، وواجبا خاصا على صاحب الحق بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين. من هنا مطلوب أيها الإخوة من صاحب الحق أن يطالب بحقه وأن يتدرب على المطالبة بالحق، على أن تكون المطالبة مراعية خمسة ضوابط. لابد أن تتدرب على مطالبتك بالحق، لابد أن تنشئ أولادك أن يطالبوا بحقهم، بس بشرط أن يكون أو تكون المطالبة بالحق منضبطة بضوابط خمسة. فصحيح أن لصاحب الحق مقالاً، ولكن ينبغي عليك إذا طلبت بحقك أن تراعي خمسة ضوابط. أولها أن يكون ما تطالب به حقاً، يعني بدك تكون متأكد هذا حق لإلك. ثانيها أن تبين الحق. نحن شو بيعرفنا أحياناً أنه هذا حقك؟ احكي بين. أما أحياناً إنسان يبكي، أحياناً إنسان يشتم، أحياناً إنسان يتوارى، أحياناً طيب ليش توارى؟ ليش بكى؟ ليش عم يشتم؟ بين بين البيان حتى نعلم، ربما نحن لا نعلم. أن تبين الحق فلا تقصر عنه ولا تتجاوز فيه، حقك بس بدون لا تزود ولا تنقص. ثالثها أن تحمل الدليل. إذا قلنا لك شو الدليل إنه هذا حقك؟ معك دليل. أما أن تصرخ وفقط، أما أن تقول هذا حقي وفقط، ما عندك دليل، ما عندك وثائق، ما عندك ثبوتيات، ما عندك ما يشير أنه حق لك، ربما لا تأخذ هذا الحق، والسبب أنك لا تحمل الدليل. رابعها أن تطالب به بحكمة. اختر الأسلوب المناسب لمطالبتك بالحق. خامسها أن لا تمل من تكرار المطالبة. ما أحد يتوقع أنه أنا اليوم طالب حقي بكرة باخده، بتصير هذا بس نادر جدا. لا تمل، معلش طالب مرة ثانية وثالثة وخامسة وسابعة ومئة، ما أنت موجود على هذه الأرض لتنشر الحق وتعمل بالحق. من أراد أن يطالب بحقه فعليه أن يراعي هذه الضوابط الخمس. في تاريخ مدينة دمشق قال قحطبة ابن حميد: كنت واقفا على رأس المأمون أمير المؤمنين يوما وقد قعد للمظالم، فأطال الجلوس حتى زالت الشمس، صار وقت الظهيرة، فإذا امرأة قد أقبلت تعثر في ذيلها لابسة عباية، العباية تمشي على الأرض من سرعتها تعثر بذيل العباء، حتى وقفت على طرف البساط وقالت: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فلا يقوى له أحد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها، وقد تفرق عني الأهل والولد، عندي بساتين عندي أراضي أخذن. فأطرق المأمون ثم قال: من دون ما قلت عيل الصبر والجلد، وأقرح القلب هذا الهم والكمد، هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد، المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه، وإلا الموعد الأحد. قال: فلما كان يوم المجلس قال المأمون: أول ما يدعى المرأة المظلومة، جيبوا لي المرأة اللي وعدناها. فدعا بها فقال لها: أين خصمك؟ قلت لك أحضر الخصم. قالت: واقف على رأسك يا أمير المؤمنين، قد حيل بيني وبينه، وأومأت إلى العباس ابنه، قالت له: خصمي هذا ابنك، اسمع منين بدي جيبه؟ فقال لأحمد ابن أبي خالد أو ابن أبي خالد، هذا قائد الشرطة، قال: خذ بيده وأقعده معها. ففعل، فتناظرا ساعة حتى علا صوتها عليه، فقال لها أحمد بن أبي خالد: أيتها المرأة، إنك تناظرين الأمير أعزه الله بحضرة أمير المؤمنين، فاخفضي عليك. فقال المأمون: دعها يا أحمد، فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه، فلم تزل تناظره حتى حكم لها المأمون عليه وأمره برد ضيعتها، وأمر ابن أبي خالد أن يدفع إليها 10,000 درهم. إن من ضوابط المطالبة بالحق أن يكون حقا وأن تبين عن هذا الحق وأن تملك الدليل وأن تطالب به بحكمة وأن لا تمل من تكرار المطالبة. ومن خير الأمثلة أيها الإخوة على المطالبة بالحق الحديث الذي دار بين سيدنا جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي عندما هاجر المسلمون إلى النجاشة وجاءت قريش تريد من النجاشي أن يرد المسلمين إليها حتى تعذبهم. فالنجاشي كما تعلمون استدعى جعفر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فدار هذا الحوار: ما يهمني أن تراقب الآن كيف تبين عن حقك، كيف تكشف عن حقك، كيف تحمل أدلة وأنت تطلب بالحق، كيف تفصح، كيف تستخدم أسلوبا حكيما مناسبا في بيان حقك. قال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخر من هذه الأمم؟ قال جعفر: أيها الملك، الآن يبدأ بيان الحق، أيها الملك، كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله تعالى إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا ألا نعبد إلا الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به، فعبدنا الله عز وجل وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن يستحل ما كنا نستحل من الخبائث أو أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. في حق، في فصاحة ببيان الحق. قد أنت ما تملك هذه الفصاحة، وكل من يكون فصيحا ليظهر حقك وإلا ضاع. قد ما يكون عندك هذه الطريقة الحكيمة في عرض المادة، وكل غيرك حتى لا يضيع حقك، والسبب بأنك لم تفصح بشكل جيد. ولعلك تتحاكم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولست مبينا فيحكم لخصمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. إذا ما تستطيع أن تبين، ما عندك الحكمة في العرض، وكل من هو يبين. والصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة وكلوا جعفر رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال لهم النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله عز وجل؟ فقال له جعفر: نعم. قال: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد سورة مريم. طيب لماذا لم يقرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول سورة نزلت؟ يا أيها المزمل ثاني سورة نزلت، يا أيها المدثر ليش سورة مريم؟ النجاشي نصراني صاحب الحق حكيم، يعرف كيف يوصل رسالته الحقة بطريقة مناسبة. مطلع مريم فيها حديث عن السيدة مريم وعن سيدنا عيسى عليه السلام. قال: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقوا أو انطلقا فوالله لا أسلمكم إليهما أبدا، لأنه كان في عمر جاي ابن العاص ومعه غيره يريد أن يسلمهم النجاشي الصحابة، قال والله ما بتاخذوا ولا واحد منهم. إنه نموذج مثالي للمطالبة بالحق تتحقق فيه ضوابطه أو ضوابطه الخمسة. إذا أردت أن تطالب بالحق، وهذا مطلوب منك أن تطالب بحقك، بس عليك بضوابط خمسة: أن يكون ما تطلب به حقا، وأن تبين عن هذا الحق، لا تتجاوز ولا تقصر، وأن تحمل معك الدليل، وأن تطالب بحكمة، وأن لا تمل من تكرار المطالبة. مثال آخر أيها الإخوة، في حديث خولة عندما ظهر زوجها منها، فراحت تطالب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بحقها. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، اللهم إني أشكو إليك. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أراك إلا حرمت عليه. هكذا كان يحكم في المسألة. وتعيد خولة مرة ثانية: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قال: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ذكروا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بها في خلافته والناس معه، فاستوقفته طويلا ووعظته وهو واقف يسمع كلامها. قيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لعجوز هذا الوقوف؟ قال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ إن حديث خولة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبة بالحق، حوى الحديث ضوابط المطالبة الخمسة: أن يكون ما تطلبه حقا، وأن تبينه وتظهره فلا تقصر عنه ولا تتجاوز، وأن تحمل معك الدليل، وأن تطلبه بحكمة، وأن لا تمل من تكرار المطالبة. أيها الإخوة، أن نتربى ونربي أبناءنا على بذل الحق من أنفسنا والمطالبة بحقنا بضوابط المطالبة خير من أن نمنع الحق أهله، أو أن نسكت عن المطالبة به فيضيع. أوصى الإمام جعفر ابن محمد ولده فقال: يا بني، من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني، قل الحق لك وعليك، تستشار من بين أقربائك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: السلوك الكامل، يعني السلوك إلى الله، السلوك الكامل هو الورع في القوت، أن تكون ورعا فيما تدخل جوفك في مالك. السلوك الكامل هو الورع في القوت، والورع في المنطق، وحفظ اللسان، وقول الحق المر برفق وتؤدة، والأمر بالعرف، والأخذ بالعفو، والإعراض عن الجاهلين، وكثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء. وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بخمس: أرحم المساكين، وأجالسهم، وأنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مراً، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.